مع محمد القاضي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم علامات استفهام، والذي نثير فيه بعض علامات الاستفهام على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نريد منها أن نجيب على بعض الأسئلة المهمة التي تعرض للمسلم في حياته في هذه الدنيا. كنا تكلمنا عن الطريق إلى الله تبارك وتعالى، كيف الطريق إلى الله عز وجل، وبينا أنه لابد أن يسير العبد إلى الله عز وجل بأداء الواجبات، ثم يتابع ذلك بأداء النوافل والمستحبات حتى يصل إلى أن يكون محبوبا لله جل في علاه. فإذا كان كذلك كان عبدا موفقا مسددا معانا من الله عز وجل. وفي هذه الحلقة نريد أن نقول أن هناك طريق لابد أن نسلكه في هذه الحياة حتى نصل إلى الله عز وجل، وهذا ولابد أن نلتزم بمنهج دلنا عليه كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نعاني من ذلك بسؤال، نقول كيف نسير إلى الله عز وجل، كيف الطريق، ما هو المنهج الذي يمكن أن نصل به إلى الله عز وجل، بل أنه في الحقيقة لا يمكن أن نصل إلى الله تبارك وتعالى ولا إلى الجنة التي هي غايتنا وهدفنا ورجاؤنا إلا أن نسير على هذا الطريق الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لأصحابه، يقول له: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث يحتاج منا إلى فهم وإلى تعرف، ما هو الطريق، وما هي سمته، وما هي صفته، وكيف نحافظ عليه، كيف نحافظ على هذا المنهج حتى نصل إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إنه من يعش منكم، تأمل في المعنى لتفهم المراد، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني إن كل ما تبعات الأزمان، كل ما تغيرت الأمور، وكل ما أطلت البدع برؤوسها في مجتمعات المسلمين وتغيرت الأحوال، فماذا نفعل عندما تتغير الأحوال؟ نسير إلى الله سيرا منتظما. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هنا نقف بقى شوية. إذن ليس لنا طريق إلا هديه صلى الله عليه وآله وسلم وهدي صحابته الكرام. طب هو لما قالناش عليكم بسنتي فقط؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ؟ لو أنه قال عليكم بسنتي لكان كافيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين معنى آخر، وهو أننا لن نستطيع أن نفهم السنة فهما صحيحا وأن نطبقها تطبيقا صحيحا في حياة الناس إلا إذا سرنا على هدي أصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ده يدفعنا نقول إيه؟ ده ما فيش طريق إلى الله سبحانه وتعالى إلا من طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فهم صحيح للإسلام إلا هذا الفهم، فهم صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ومن تابعهم بإحسان، ولا تطبيق للإسلام. خد بالك، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتي وسنة الخلفاء، هنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لهم أن يخترعوا شيئا في دين الله تبارك وتعالى لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أنت تعتقد أن عمر، أن أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله تبارك عنهم أجمعين أو علي، لهم أن يخترعوا في دين الله شيئا؟ لا، ده هم لا يمكن، ده هم يعني يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إيه سنتهم دي؟ سنتهم دي فهمهم للإسلام، تطبيقهم للإسلام. هؤلاء ومن معهم من العشرة المبشرين بالجنة، ومن معهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان من الصحابة الأفاضل وغيرهم ومن تابعهم، هؤلاء طبقوا الإسلام واقعا عمليا. احنا هنا بنفهم من السنة وبنفهم تطبيق السنة، هو ده ما يسمى بمنهج أهل السنة والجماعة. إذن الطريق إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون هذا الطريق، هديهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وهديه يعني هديه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وطبقهم للإسلام، كيف طبقوه واقعا عمليا في حياة الناس، إزاي المعاني والنصوص والآيات والأحاديث التي كانت تنزل في زمن الوحي وكيف أنهم فهموها ثم طبقوها في حياة الناس، فأقاموا الدين وساسوا الدنيا به، ودانت لهم الدنيا مشارقها ومغاربها، وفتح الله لهم الأمصار، مصروا الأمصار وفتحوا البلاد، وعلموا الدنيا الإسلام وكيف يكون الإسلام واقعا في الحياة السياسية وواقعا في الحياة الاقتصادية وواقعا في الحياة الاجتماعية، وكيف دخلت الناس تتأمل كده في سنوات معدودة، في بضع سنين تغيرت الدنيا بأسرها بفضل الله تبارك وتعالى، وفتحوا يعني فارس ودخلوا على الروم، والبلاد دخلت في الإسلام بفضل الله في المشارق والمغارب، دي ثقافات مختلفة وأنماط مختلفة من الحياة، ومع ذلك كله انسجم ها مع الإسلام ودخل تحت إيه؟ تحت راية الإسلام، والتزم بأمر الله تبارك وتعالى وبهديه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتطبيق هؤلاء الأفاضل لهذا الدين. إذن أنا عايز أقول لك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون طريق من هذا الطريق، النسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هدي صحابته الكرام. البعض يقولك طب أنت يعني بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على منهج أهل السنة والجماعة، بتتكلم على السلفية. طب لماذا السلفية؟ لماذا تسمون أنفسكم بالسلفيين؟ لماذا تتميزون باسم عن الناس؟ هل ألسنا كلنا مسلمون؟ نعم صحيح، كلنا مسلمون، هو سماكم مسلمين من قبل، احنا كلنا لنا اسم الاسلام، لكن احنا بنتكلم على المنهج الذي يحبه الله ويرضاه. وانا هقول لك قصه السلفيه دي في يعني في ايجاز سريع كده، عشان تعرف ان القضيه قضيه مهمه جدا انك تعرفها وتتعلمها وتعرف الفرق بين المناهج، ولماذا سمي الناس لما سمى العلماء انفسهم بالسلفيين، وليه بنتكلم على السلفيه وعلى منهج السلفي، وايه هي القضيه. تتامل كده ان في الامر الاول في عهد الصحابه الكرام لم يكن احد يسمى لا بالسلفيه ولا بمنهج اهل السنه والجماعه ولا باهل الحديث ولا بغيره، لانهم كانوا هم اهل الاسلام. الصحابه الكرام ما يعرفوش حاجه غير الكتاب والسنه النبويه الشريفه، يتعلمون ها الوحي ينزل غضا طريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما انقطع الوحي بموته صلى الله عليه واله وسلم الامور لسه كانت في عهدهم، في عهد ابي بكر الصديق وفي عهد عمر الخطاب رضي الله عنهم، هم ما زالوا يتشربون المعاني ما زالت واضحه في نفوس الناس، وبالتالي عموم الناس بفضل الله على منهج، بل كل الناس على منهج أهل السنة والجماعة. لم تظهر فرق ولا أفكار ولا عقائد مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة إلا في أواخر عهد الصحابة، من أول الجريمة الشنعاء التي تمت من الثوار، بس دول ما كانوا ثوار حقيقيين، دول كانوا ثوار يعني مجرمين، عندما ثاروا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى بالظلم والجور وقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه وقتل شهيدا رضوان الله تبارك وتعالى. من أول المرحلة دي التاريخية وبدأت تظهر القلاقل وتظهر بعض صور المخالفات، ولذلك عمر كان هو الباب الذي يعني الذي يكسر، الذي إذا كسر دخلت الفتن على الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. كان عمر باب حفظ يعني الأمة من الفتن. لا، في آخر عهد عثمان ظهرت بعض القلاقل، في آخر عهد علي بن أبي طالب بدأ يظهر التشيع، صورة من التشيع لعلي بن أبي طالب والغلو فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. بس على فكرة ما كانتش على الصورة، التشيع ده تطور، يعني تطور، خلينا في مرة ثانية نتكلم عليه كيف تطور التشيع، لكن المهم أن الأمة كانت على قلب رجل واحد. إمتى؟ في عهد الصحابة، لما في عهد الصحابة في من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تغيرت الأمور مرحليا، لما بدأت تتغير بدأت تظهر بقى هذه الأسماء. الناس كانوا لا يسمون أنفسهم بشيء، لا كانوا يسموا أنفسهم بالسلفيين ولا كانوا يسموا أنفسهم بشيء، إلى أن ظهرت البدع، فبقى ده خوارج وهذا شيعة وهذا سني، ثم ظهرت فرق بعد كده المعتزلة وعلم الكلام وما شابه ذلك، فبقى ده سلفي وبقى ده معتزلي. طب ليه سموا أنفسهم بهذه الأسماء؟ خد بالك من النقطة دي عشان دي نقطة مهمة جدا جدا وحوارية. سموا أنفسهم بهذه الأسماء أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، السلفيين، الحنبلي، الحنابلة وما شابه ذلك، سموا أنفسهم بهذه الأسماء لأجل أن يميزوا منهج أهل السنة والجماعة. تاني، ها، سموا أنفسهم بهذه الأسماء لأجل أن يميزوا منهج أهل السنة والجماعة، عشان المنهج يبقى واضح. يبقى ده السلفي في مقابلة الخوارج وفي مقابلة الشيعة. الخوارج كانوا يكفرون بالكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تجد عجبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. سبحان الله، المارقة دي فعلا الخوارج خرجوا وكفروا الصحابة وقالوا بعقائدهم الفاسدة وكانوا يكفرون بالكبيرة. امتى يا اخوانا؟ لما حصلت الفتنة بين علي بن ابي طالب وبين معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تبارك عنهم اجمعين، وعلي التفت للخوارج وقاتل الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عشان تعرف ان البدعة امر خطير، يقول في وصف الخوارج الذي نشوف دي من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، انه اخبر انهم سيخرجون، وكمان مش بس كده، ده أخبر الأمة بوصفهم على وجه التدقيق من هم الخوارج وكيف صفتهم. قال هم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه إيه؟ بيقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف توصيف سفهاء الأحلام، حدثاء الأثنين، سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكمان مش أي وصفهم، بيقول إن هو عبادتهم عبادة عظيمة جدا. بيقول لأصحابه، بيقول للصحابة، بيقول لهم أنتم تحقرون صلاتكم إلى صلاتي. يعني كان الخوارج بيعبدوا ربنا كتير جدا 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 جدا، يصلوا ويصوموا، بس خوارج خرجوا عن المنهج، يكفرون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. كانوا بيكفروا الصحابة لأنهم تحاكموا يعني إلى كتاب، تحاكموا إلى حكمين. يقول يعني إن لما تحاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى حكمين يحكم بينه وبين معاوية، قالوا تحاكمت إلى غير ما أنزل الله، تحاكمت إلى غير كتاب الله، حكم بغير ما أنزل الله. طبعا ده فهم عجيب جدا. حدثاء فعلا، حدثاء الأثنان، شوف ناس صغيرة، ها، جريئة على الايه؟ على الكتاب والسنة، جريئة على التكفير. سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال لئن أدركتهم، بص النبي يقول ايه؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار. ده بيصف الخوارج، ده بيصف الخوارج الذين كانوا يعيشون بين أظهر الصحابة وفي آخر عهد الصحابة ومرقوا هذا المروق. مين قاتلهم؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك قال تقتلهم أو تقاتلهم، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. عشان تعرف أن علي بن أبي طالب معه حق، وهو أولى الفريقين بالحق، ومعاوية كان معه حق رضي الله عنه، لأنه لم يخرج كما يقول الجهال لا يعرفوا حاجة عن التاريخ ولا عارفين حاجة عن الصحابة. معاوية خرج لم يخرج لملكا، لم يكن ينازع عليا ملكا أصلا رضي الله تبارك عنه، وإنما كان يقول أنا ولي الدم، أريد الثأر من قتلة عثمان. وعلي بن أبي طالب كان بيقول لمعاوية إيه؟ كان بيقول له أنا أتم البيعة للإمام وأنا أولى منكم بالدم، أنا إمام المسلمين، سأأخذ الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه. خصوصا أن معاوية كان يصل إليه أن عثمان قتل بين أظهر الصحابة، ما وصلوش أن إيه؟ أن عثمان بن عفان قال الذي من كان يعتقد أن لي عليه بيعة فليدخل بيته وليغلق عليه بابه، ما وصلوش. وصلوا ان عثمان قتل بين اظهر الصحابة، فكان الامر فيه التباس. شوف الفتنة بتيجي ازاي، شوف الفتن كيف تتصرف في مجتمعات المسلمين. ويعني ولكن الصحابة ما خرجوا لدنيا وما قاتلوا من اجل الدنيا ولا من اجل الملك والرئاسة، وانما كانوا كل واحد منهم معه الحق. قال تمرق مارقة، اسمع الحديث ده كويس عشان تعرف ترد على الناس اللي هي فاهمة في الحقيقة، لا هي فاهمة الشريعة ولا هي فاهمة من طبقوا الشريعة ولا تعرف احوالهم ولا تعرف انهم من اهل الخير واهل الحق. الصحابة رضي الله عنهم كان كل واحد منهم مجتهدا، فمنهم مجتهد مصيب ومنهم مجتهد مخطئ. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تمرق مارقة اللي هي الخوارج على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. مين الطائفة الأدنى إلى الحق؟ هي إيه؟ هي علي بن أبي طالب ومن كان معه رضي الله تبارك عنه. الصحابة كلهم كانوا في الأول على العهد الأول كما ذكرنا أهل الإسلام وأهل السنة وأهل السنة والجماعة والاستقامة والفهم الصحيح للإسلام، الفهم الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نسير إلى الله تبارك وتعالى به. لما طرأت هذه البدع بدأ الناس يسموا أنفسهم إحنا أهل السنة والجماعة، ها؟ والاسم ده على فكرة منصوص عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فذكر قال هي ما كانت على مثل أنا علي أنا وأصحابي، أو قال هي الجماعة أهل السنة والجماعة. وأنا هقول لك معنى هذا الكلام لأن معنى الحديث جميل جدا جدا، بس المهم خليك معايا. ها احنا بنتكلم على ايه؟ على المنهج الصحيح الذي ينبغي أن نسير إليها أن نلتزم به حتى نسير إلى الله سيرا منتظمة، وهو منهج الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ومن تابعهم بإحسان. ومن هنا جت كلمة السلفي، يعني جت السلفي يعني إيه؟ سلفي يعني يعود إلى الفهم ده. إحنا نريد الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، يعني نريد أن نعتقد بمثل ما اعتقدوا الصحابة، أن نعتقد أن نؤمن أن نوقن بمثل ما أيقنوا به، وأن ندين لله تبارك وتعالى، وأن نعبد الله عز وجل كما عبدوه، وأن نتخلق لله تبارك وتعالى بالأخلاق التي تخلقوا بها، وأن نتعامل مع الناس كما كانوا يتعاملون رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وفقا لشرع الله ووفقا لأوامر الله ولهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع، السلفية كلمة جميلة فيها في يدل عليها كتاب الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ها إن آمن الناس بمثل ما آمنتم به معاشر الأصحاب، ها أصحاب الرسول، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والله سميع عليم. ياه، بمثل، نحن نريد أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بمثل ما تعبدوا به. مجيش واحد يقول لي أنت عم الشيخ عايز ترجعنا ورا، عايز ترجعنا عهد الصحابة لما كانوا بيركبوا الجمال وبيقعدوا في البوادي وبيركبوا وينزلوا في الخيام. ده كلام برضو حد يقوله عاقل؟ ده أنا بقول لك وإنت راكب الطيارة، ها، وإنت بتركب الباخرة لما تطلع الفضاء، تخلق بأخلاق الإيه؟ الإسلام كمثل ما تخلقوا هؤلاء، كما تخلق هؤلاء الأفاضل. بقول لك تعتقد بمثل ما اعتقدوا، يعني واحد لما يخرج إلى الفضاء، يما تخيل أنه يركب المكوك الفضاء ويطلع الفضاء، هذا ينظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، فتح الله له من الآفاق فيؤمن ويزداد إيمانه ويقينه بالله عز وجل، لأنه رأى من آيات الله تبارك وتعالى ومن خلق الله عز وجل. يبقى ده إنسان عنده إيمان، هو ده طريق الصحابة، هو ده فهم الإسلام، إن الإنسان يفهم الإسلام فهما صحيحا فيتأمل في آيات الله الكونية وتأمل في آيات الله الشرعية فيزداد إيمانا بالله عز وجل ويقينا بلقائه سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا ملك لله وخلق لله، وأنها تنتقل منها إلى قيامة وبعث ونشور وجنة ونار. يبقى الإنسان عايش بعقيدة صحيحة، حتى ولو ركب الطائرة، حتى ولو ركب القطار، حتى ولو استحدث من الأدوات والوسائل ما استحدثه، لأن هذه القضية لا علاقة لها. بذلك إن الإنسان يعيش بعقيدة صحيحة وبإيمان واضح ويعيش بأخلاق ويعيش بمثل وبقيم ومبادئ، هو إيه الإنسان إلا كده؟ كنت فاكر الإنسان لما يطور المعاني المادية ويبقى يتطور في جانب ما يتعلق بالبدن وتنعيم البدن دون أن يتغذى روحه ويبقى إنسان؟ لا، إنسان مشوه، يعيش لأجل بدنه لأجل شهوته مطعمه مشربه، ها، لكن إحنا عايزين إنسان يعيش بعقيدة في علاقة بينه وبين الذي خلق السماوات والأرض. هو ده المنهج السلف يا أخوان، هو ده المنهج الصحيح في فهم الإسلام. الإسلام هو الدين الشامل الكامل الذي يشمل حياة الإنسان بكل أوضاعه، سواء كان يعني في المسجد بيعبد الله سبحانه وتعالى، أو كان بيتعامل مع الناس، أو كان بينظر في آيات الله، أو بينطلق في الأرض، يسعى في الأرض ينظر في ملكوت الله تبارك وتعالى، أو كل هذا يدخل في هذا الإيه؟ في هذا المعنى. طيب، احنا عايزين نعيش بمنهج حقيقي حتى نصل إلى الله تبارك وتعالى. طب أنت عم شيخ كلمت على موضوع السلفية وما كملتش الكلام في معنى السلفية، وليه الناس مسمين نفسهم سلفيين؟ قلت لك مسمين نفسهم سلفيين عشان يميزوا المنهج، لأنه أصبح الآن من يخالف هذا المنهج. المنهج السلفي ده هو فهم الإسلام، ها، فهم وتطبيق الإسلام كما فهمه الصحابة الكرام ومن تابعهم بإحسان من أئمة الدين إلى أن إلى يعني جيلا بعد جيل. طيب الكلام ده فهم الإسلام فهم صحيح، طيب ده متابعة جيل بعد جيل، أنا عايز أفهم الإسلام فهم صحيح. هناك أناس إحنا بنبيز المنهج، هناك أناس خالفوا هذا المنهج، واحد جاي يقول لك لا مش حاجة اسمها ان احنا نقدم الكتاب والسنة ونفهم الكتاب والسنة بما فهمه سلف الأمة ولا الصحابة الكرام ولا الكلام ده، احنا محتاجين ان احنا نفهم القرآن من غير ما نلتزم بفهم هؤلاء، عايزين نفهم القرآن نعرضه على عقولنا، قبلنا بعضه ورفضنا البعض الآخر، قبلنا هذه المعاني أو رفضناها، هذا العقل هو الميزان الذي يقبل الشرع أو يرده، هذا منهج. البعض بيقول ده منهج العقلاني، ها قاعدته الأساسية إن هو بيعظم العقل إلى الدرجة التي تجعل العقل هي الضابط في قبول الشرع، في قبول الوحي، في قبول الآية، في قبول الحديث. طب إحنا هنقبل هذا المنهج؟ طب إحنا ندين لله سبحانه وتعالى بهذا الإيه؟ بهذا المنهج العقل؟ طب عقل مين؟ أي عقل نقبله حتى يكون ضابط لقبول الوحي ورده؟ عقل الراجل الملحد؟ ولا عقل الراجل الفيلسوف؟ ولا عقل الراجل المتأثر بعلم الكلام؟ ولا عقل الراجل المعتزلي؟ ولا عقل مين؟ ولا عقل الشيعي؟ ولا عقل البوذي؟ ولا عقل مين نقبل به الشرع ونرد به الآيات والأحاديث؟ طيب هي قضية العقل، أنا عايز أقول لك حتة مهمة هنا بقى، خد بالك. المنهج السلفي بيعظم العقل، المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة، بس بيضع العقل في موضعه، يقول لك خد بالك العقل ده مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى وينبغي أن يستعمل فيما يخصه فيما ينفع فيه. إيه اللي ينفع فيه؟ التأمل والنظر والاستنتاج، التأمل في آيات الله واستخراج الحكم والعبر وما فيها من الإيه؟ من المصالح. انت عارف يعني ايه؟ انا هديك مثال دلوقتي. احنا بنقول الشريعة ليها اهم مصادر الشريعة، هتقول لي والله يا شيخ اهم مصادر الشريعة الكتاب والسنة والاجماع وايه والقياس. شفت دي بقى؟ القياس ده معناه عند العلماء ان هناك اصل وهناك فرع وبينهما علة مشتركة في الحكم. طيب ازاي نقعد ننظر في العلل ونشوف المصالح وهل دي متفقة مع دي ومتفقة مع دي؟ من ينظر في هذا؟ العلماء عندهم عقل وعندهم نظر، او استعمل عقله في القياس. احنا بنستعمل دلوقتي في القرآن تحريم المخدرات، هو في آية في القرآن بتحرم المخدرات؟ هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحرم المخدرات؟ ولا ده امر مستنبط بالقياس انه جاءت النصوص الواضحة في تحريم الخمر سواء كان في كتاب الله او على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، كل مسكر خمر وكل خمر ايه حرام. طب ما هو ده المسكر، ما هو جامع العله اهي، ما في عله مشتركه، الله يبقى المخدرات حرام. اهو العقل استعملناه في استنباط العلل واستنباط الاحكام، دي مصلحه مهمه جدا. اهو انا بستعمل العقل اهو. طيب بستعمل العقل في النظر في ايات الله، بشوف السياق الايات والترابط بينها واستنبط المعاني الايمانيه الموجوده في الايه، وكل ما ازددت علما وايه وفهما للكتاب والسنه واستعملت عقلك في النظر بس بالضوابط الايه الشرعيه، العقل ده يبقى ايه بينضبط بالكتاب والسنه، بينضبط بالنظر السليم، فيخرج عبرا ويخرج معاني جميله. تتقرا كده للعلماء زي الطبري ولا القرطبي ولا غيره، شو لك وهذه الآية فيها 10 فوائد وهذه الآية فيها 20 فائدة، وانت لو قريت الآية ما تطلعش فائدة واحدة. من أين أتوا بهذا؟ بالنظر العقلي. العقل معظم في الإسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انت مطالب بالنظر ومطالب بالكتابة ومطالب بالتعلم، والعلم في الإسلام له مكانة عالية، واستعمال العقل فيها من أهم المعاني، ده مهم جدا. أيضا العقل يستعمل فيما ينفع. إيه اللي ينفع فيه؟ إن ينظر في آيات الله. كنت شوف قصة إبراهيم عليه السلام، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من طيره فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك إيه سعيا. الله، ده هو إبراهيم عليه السلام يقين أعظم يقين وإيمان أعظم إيمان، لكنه أراد أن يرى بعينه. ها طيب أنا هل ممكن كده؟ هل ممكن واحد يطلب من الله؟ لا، زمن المعجزات انتهى، أغلق باب المعجزات. طيب إيه اللي عوضك يا مؤمن عن هذا المعنى؟ النظر والتأمل في آيات الله. قل سيروا فانظروا. ولذلك كان يحبذ السلف النظر في آيات الله والتأمل في ملكوت الله والتعبد لله بذلك. الله استعمل العقل، أو استعمل العقل في النظر في الآفاق والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية وآيات الله النفسية، هذا يزيدك إيمانا بالله عز وجل. عشان ما حدش يقول إن السلفية في الحقيقة إلغاء للعقل، خلط المنهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة في وضع للعقل في موضعه السليم. لكن لما يجي واحد يقول لي أنا والله أنا في الحقيقة هتعرف على الذات الإلهية المقدسة وعلى وجودها وعلى أسمائها وصفاتها بعقلي، عقلك فين؟ الباب ده مقفول، لن تستطيع أن تصل إلى ذلك. لقد أدخلت العقل في متاهات عظيمة لن يصل منها إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طب أنا هقول لك حاجة، ربنا سبحانه وتعالى رآه أحد؟ هل رأى ربنا جل وعلا أحد ليصفه لنا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولنا هل رأيت ربك ليلة أن أسري بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أنى أراه، كيف أراه؟ حجابه النار أو النور؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله حديث في منتهى الروعة. إذن سبحات وجهه يعني أنوار وجهه جل في علاه، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه ربه تبارك وتعالى، يبقى ما حدش شافه ليصفه لنا، وهو سبحانه وتعالى ليس لم يره أحد ولا له ند ولا شبيه ولا نظير. يبقى ما فيش حد، ما منفعش نقول ربنا مثل فلان أو مثل الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا أنت شفته ولا حد شافه ليصفه لك، ولا في له شبيه ولا نظير، يبقى إيه الممكن تعرف ربنا إزاي؟ بالوحي. هو أخبرنا عن نفسه، هو أخبرنا عن صفاته، هو أخبرنا عن ذاته. الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخبرنا عن نفسه. يبقى أنا ما أدخلش العقل بقى في مجال التعرف على مثل هذه الأمور، فيحصل شطط بقى، وتبص تلاقي في التاريخ الإسلامي عندنا فرق كالمعتزلة كالجهمية والمعتزلة والأسماء غريبة، كل ده بسبب إيه؟ بسبب الشطط العقلي. والآن أنت لما تشوف وضع الناس اللي بيعظموا العقول للدرجة اللي يقولك لا 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 أنا ما أقبلش النصوص دي، ده مش ممكن البخاري يقول كده والحديث أصلا صحيح ثابت يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليمنقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، يعني يغطسه. ده حديث صحيح. يقول لك لا 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 مش معقولة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، ده العقل يرد الكلام ده. طب يرده ليه؟ العقل مش معقولة النبي صلى الله عليه وسلم كده. طب وبعد كده لما جاءت التجربة العلمية التجريبية تقول ان فعلا الذباب في احد جناحيه داء وفي الاخر دواءه الانتي، ممكن نقبل الكلام ده ساعتها بقى. يعني انت لا تقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تثبته التجربة العملية؟ لا، ده احنا بقى بنختلف معاك بقى ونقول لك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إحنا نسمع الكلام ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وبعدين ننظر بقى إيه علة الحكم ده؟ لماذا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الأمر؟ لماذا هدانا إلى هذا السبيل؟ إيه الحكمة من الكلام ده؟ يبقى أنا بهذا الطريق أصل إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى منهج أهل السنة والجماعة أو المنهج السلفي هو المنهج القائم على الكتاب والسنة. خد بالك في ضابط هنا مهم أوي يحفظه، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. تقول لي طب بفهم السلف الصالح ليه؟ هقول لك طب انت جبت منين الكلام ده؟ هقول لك، تعالى بس اهدى معايا وركز في الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان ده هو الطريق ومفيش طريق غيره. لما قال، لسه انا بقول لك حديث من شويه لو سمعتني كويس، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، قال عليكم بسنتي ها وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وبيقول لك عض عليها ليه؟ لان انت لازم تتمسك بيها. وخد بالك بقى، عضوا عليها بالنواجذ دي قالها للصحابه لما قالهم انه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. انا هقول لك ده نص بقى في محل النزاع. عارف ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول لهم الدنيا هتتغير، وهيظهر واحد يقول لك لا ده مش هنرد السنه، احنا هنرد السنه خبر الاحد، خبر الاحد ما يلزمناش، لا ده احنا ممكن الامور دي بعقلنا نشوف الدين كده بالعقل كده، يا نقبل الوحي او ما نقبلوش، ونعرض النصوص على عقولنا. هيظهر امثال هؤلاء، ماذا فعلون معهم اذا ظهروا؟ قال عليكم بسنتي ها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وفي حديث افتراق الأمة قال عليه، قال هي الجماعة، الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية، قال هي ما كانت على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح الطريق وقال ما فيش طريق غير الطريق ده، ما فيش هدي إلا الهدي ده. قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. وخد بالك من ايه التفاصيل دي، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون فيكم حكما عاضا أو قال عضوديا صلى الله عليه وسلم، يعني متوارثا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم يكون فيكم حكما جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة. يبقى لن تعود الخلافة إلا على منهاج النبوة، ولن يكون النصر والتمكين إلا على منهاج النبوة. قال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الله، ده الناس ماشية على الطريق على الهدي ده. طيب تقول لي يعني أنت قصدك يا عم الشيخ أن احنا نلتزم المنهج السلفي ونسمي نفسنا بقى سلفيين ونتحزب ونتعصب؟ لا تمام، مش قصدي كده خالص، أنا مش قصدي أن تتحزب وتتعصب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عهده، في عهده حصل واقعة، والواقعة دي مهمة جدا عشان نفهم ايه المطلوب. قال فكع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، يعني ضربه. فقال المهاجري، فقال الانصاري يا للانصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فسمع بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الجاهلية وانا فيكم، دعوها فانها منتنة. بس خد بالك بقى، هو ما قالش ايه، ما قالش لا انصار بعد اليوم ولا مهاجرين بعد اليوم، لا 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 لا، قال دعوها فإنها منتنة. ايه القضية؟ مش اسماء. ايه القضية؟ مش قضية ان انت تميز المنهج باسم، انت عايز تميز المنهج اهل السنة والجماعة باسم وتوضحه في الناس ان كثرة ايه المناهج المخالفة لمنهج اهل السنة والجماعة، فلازم تميزه باسم حتى يعلم ان المقصود بالمنهج اهل السنة والجماعة او مقصود بالمنهج السلفي هو فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله، التعبد الى الله عز وجل مثل ما تعبدوا لله به، ان يدين الى الله عز وجل بمثل ما دانوا به، هو ده المقصود. المشكله فين؟ في التعصب. التعصب ده جاهليه، ان الواحد يتعصب يقول بص خد بالكم لو انا اللي معانا في الجمعيه دي، تخيل مثلا انت عندك، انت منتمي لجمعيه الجمعيه الشرعيه ولا جمعيه انصار السنه ولا جمعيه السلفيه ولا جمعيه مش عارف مين ولا جمعيه ايه، واللي معانا في الجمعيه يبقى احنا بنحبه ونوليه، واللي مش معانا يبقى ضدنا، او اللي من في جماعه احنا السلفيه معانا واللي مش معانا يبقى ضدنا، هو ده التعصب المذموم الذي لا يحبه الله ولا يرضاه. انت بتوالي وتعادي على ايه؟ تحب وتبغض على ايه؟ اسمع، من والى في الله وعادى في الله وحب في الله وابغض في الله فانما تنال ولايه الله بذلك. اه صح، انا عايز ابقى راجل ماشي على الطريق، لابد يبقى عندي فهيم واضحه وفاهم الاسلام فهم صحيح مش عشان ده اسم الجماعه ولا دي اسم الجمعيه ولا ده اسم الحزب، اياك ان تفعل. هذه هي الجاهليه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة، وقال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أول ما وضع عصبية الجاهلية، فاحنا نضع عصبية الجاهلية بقى، التحزب للجماعات، التحزب للأحزاب، التعصب للأحزاب، التعصب للبلدان، التعصب للقوميات، كل هذا من العصبية الجاهلية. أبى الإسلام ولا أبى لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميمي، أنا إيش حد غير الإسلام، وليس لي يعني معنى أحبه وأرضاه إلا الإيه؟ إلا الإسلام. فهذا المعنى نحتاج إن احنا نضبطه نفهمه كويس، مهم كيف نسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرا منتظما. لما يقول لك، لما أقول حضرتك إيه سبب ظهور هذا المصطلح، للناس تسمت بهذه الأسماء لما ظهرت الإيه البدع وظهرت الإيه الفرقة. شفت الفرقة ظهرت مع ظهور البدع. الله، هم مين اللي بيمزق الصف؟ هو مين اللي بيمزق الصف؟ اللي بيمزق الصف هو أهل البدع. يعني لقمة الصف واجتماع الصف عندما يجتمع الناس على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى منهج أهل السنة والجماعة. الفرقة تيجي منين؟ تأتي من أهل البدع، هم الذين يفرقون الصف. أول ما ظهر الخوارج وظهر التشيع وبعد كده ظهر المعتزلة. تعرف المعتزلة عملوا ايه في الناس؟ هتقول لي عم الشيخ يعني ايه المعتزلة بس، انت قاعد تقول كلام غريب جدا. لا ده مش كلام غريب، ده تقرأ في تاريخ الأمة هتجد ان في فترة من الفترات الناس تأثروا بعلم بالفلسفة وأفلاطون وأرسطو وسقراط والكلام ده كله، وبدأوا يحولوا هذا الكلام الى الايه، يترجموه يترجموا اللاتيني ده الى الايه، اللغة اللاتينية دي الى الاسلام، وبدأوا يدخلون هذه العلوم على علوم الاسلام، والاسف ده ادخلوها في علوم العقيدة. فبدأ يظهر عندنا من يتكلم بايه، بعلم الكلام في العقائد الكبرى، في الايمان بالله واليوم الاخر والملائكة والايمان بالملائكة والكتب والانبياء والرسل، الكلام ده كله. فبدأ يظهر عندنا حاجة اسمها علم الكلام والمعتزلة وما شابه ذلك. الناس دي لما وصلوا إلى، لما تمكنوا فعلوا فعلا خبيثا، امتحنوا الناس على العقائد دي، بدأ تظهر الفتن سبحان الله. يعني أهل البدع لما يتمكنوا يمتحنون الناس على عقائدهم الباطلة، فمن وافقهم تركوه ومن خالفهم قتلوه. وكانت محنة إمام أحمد رحمه الله المحنة الكبيرة جدا اللي احنا هنتكلم عليها بتفصيل، من محنة الإمام أحمد في قضية خلق القرآن كان سببها البدع والانحرافات. الطريقة الوحيدة اللي ممكن تجمع المسلمين وتؤلف بينهم، تجمعهم على طريق واحد، هو أنهم أن يستمعوا على منهج أهل السنة والجماعة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجماعة، وقال هي ما كانت على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. طيب عايزين يا شيخ نسير إلى الله تبارك على سرقة منتظما ومن ناس دعوة بالفرق النارية. أنا عايز أسألك سؤال، أنت عارف الفرق بين الفرقة والجماعة؟ واحد يا عم شيخ، واحد يقول لي إيه يا شيخ الفرقة دي وإيه الجماعة؟ إيه موضوع الفرقة والجماعة ده؟ هقول لك أنا بقى، ركز معي، دي قضية مهمة جدا. الجماعات، جماعات العمل الدعوي المحاصرة التي ظهرت بعد سقوط الخلافة الإسلامية، سقوط الخلافة العثمانية 1914، وبدأت ما بدأ من أمة من يستيقظ ويفيق ويريد أن يعيد للأمة مجدها، ده موضوع. والفرق النارية ده موضوع تاني خالص. الفرق النارية هي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فذكر إيه؟ إن في فرق نارية، قد بالك فرق نارية. علماء قالوا يعني إيه فرق نارية؟ قالوا الفرق النارية هي الفرق التي تؤصل أصولا مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، تؤصل أصولا مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. الشيعة، خلينا نتكلم في الشيعة بدل الشيعة إيه بيطرقوا الأبواب. الشيعة أصلوا إيه؟ أصلوا إن الإمامة ركن من أركان الديانة، من لم يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب وآل بيته كان من الكافرين. أصلوا أصولا مخالفة لمنهج السنة والجماعة. قالوا بتحريف القرآن، كفروا الصحابة الكرام، اتهموا عائشة بما برأها الله تبارك وتعالى منه. أصلوا أصولا، ها، فيما احنا عندنا الأصل في الإسلام التردي عن الصحابة الكرام. قال لا يؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي 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 أمانة لأمتي. يا نهار أبيض، أمانة لأمتي. عارف يعني أمنة؟ أمنة، أمان، أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، رضي الله تبارك عنهم أجمعين. فأصلوا أصولا مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، الخوارج اللي احنا بنتكلم عليهم دول أصلوا أصولا، قالوا كانوا يكفرون الناس بالكبيرة، اللي يقع في كبيرة وموت عليها يبقى كافر، وهذه بكده انت بتعمل ايه؟ بتأصل اصول مخالفه لمنهج اهل السنه والايه والجماعه، واتفق عليه المسلمون. وبالتالي ده بعد كبير جدا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. شفت بقى اهو ده الطريق. احنا نريد ان لنا دعوه بالايه؟ بالشيعه، ولنا دعوه بالخوارج، ولنا دعوه بغيرهم ممن اخترعوا امورا في دين الله تبارك وتعالى لا نقبلها ونردها عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد، مردود عليه، غير مقبول. يبقى إيه اللي وصلك إلى الجنة؟ إيه اللي يوديك؟ إيه اللي حافظ على إسلامك؟ هو إنه إيه؟ أن تحافظ على هذا المنهج، وأن تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. هتقول يا عم الشيخ يعني دلوقتي أنت جاي تكلمني عن الصحابة الكرام، وإحنا بنتكلم على السياسة، وبنتكلم على الأحزاب، وبنتكلم على تداول السلطة، وبنتكلم مش عارف فين، والاقتصاد. هقول لك أنا، أنت بس مش واخد بالك. المنهج ده هو منهج حياة، مش منهج السلف يعني تروح تاخد ركن كده على جنب وتقول والله أنا راجل سلفي هقعد في إيه؟ في الضلة. لا، مش هو ده المقصود. السلفي يعني منهج حياة، يعني أعيش بهذا المنهج، بمنهج الصحابة الكرام، أعيش بهذا الفهم للإسلام. فأنا لما أتعامل في السياسة هتعامل بهذا المفهوم. يعني ما أجي أقول السياسة ديمقراطية، لا، مش هي الإسلام، مش هي النظام الإسلامي. النظام الإسلامي حاجة، والنظام الديمقراطي ده حاجة ثانية، ده حاجة مستوردة لم تأتي، ليست هي النظام الإسلامي. طب هتتعامل مع الديمقراطية إزاي؟ هرفض والله مبادئ الديمقراطية وحقبل الآليات للمصلحة. يعني إيه مبادئ الديمقراطية؟ بتقول إن الحكم إلا للشعب، الشعب يحكم الشعب. هل انا اقبل مثل ذلك؟ لا، ما اقبلش والله. ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، مش ربنا بيقول كده؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله، يبقى انا لازم ارد الباطل اللي موجود في الديمقراطيه. طيب واقبل الاليات. اليات يعني ايه؟ اليات يعني تداول السلطه، تقسيم السلطات، تداول السلطة كل 4 سنوات، تقسيم السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أقبل الاختراع، أقبل نتائج الصندوق، أقبل وجود الأحزاب. الله، طب الحاجات دي كلها مش كلها موائمة للشريعة؟ بس قبلتها للمصلحة الراجحة، ده وفقا للشرع برضه، أو ده الفهم الإيه؟ الفهم الصحيح، إن أنا عندي مصالح وعندي إيه؟ مفاسد، فأوازن بين المصالح والمفاسد وأقبل المصلحة الراجحة، هعظم الخير والصلاح وحقلل الشر والفساد، فحقبل الديمقراطية لأنها ماش بديل في هذه المرحلة. الديمقراطية ليس لها بديل في هذه المرحلة، بدلها الفوضى وإحنا لا نريد الفوضى. يبقى قبلت الديمقراطية وفقا لمفهوم السلفي؟ وفقا لمفهوم السلفي. يا عم أنت ملخبطنا آخر لخبطة النهاردة. لا، أنا مش ملخبطك آخر لخبطة، أنا بقول لك أنا بعيش بهذا المنهج في وأتعامل مع كل العناصر الحديثة. بتعامل مع ما يتعامل مع كل انواع الحداثه من خلال هذا الايه؟ المنهج المبارك، منهج الصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين، والفهم الصحيح للاسلام. ولنا مع هذا الموضوع كماله نستكملها باذن الله تبارك وتعالى في مرات قادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.